بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أنه لا تعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية على تقدير صحة الطائفة الثانية سندا، فإن الطائفة الثانية ناصة في نفي وجوب الزكاة، وأما الطائفة الأولى فهي ظاهرة في وجوب الزكاة، فإذا لا بد من حمل الظاهر على النص الذي هو من أحد موارد الجمع دلاله العرفي. فإذا العمد أن الطائفة الثانية بأجمعها ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد بها، فعندئذ لا بد من العمل بالطائفة الأولى، وأن ما يأخذه السلطان حصته من الزهر باسم المقاسمة فلا شبهة في أنه مستثنى من الزكاة، وأما ما يأخذه باسم الخراج فقد ذكرنا أنه لا دليل على استثناء ما يعادله الخراج من حاصل الأرض، لا دليل على ذلك، فإن الخراج عبارة عن كمية من النقود وزعها السلطان على الأرض، فلا دليل على استثناء ما يعادل من حاصل الأرض الخراج عن الزكاة، لا دليل على ذلك، وإن كان معروفا ومشهورا بين الأصحاب بل الدعي عليه الإجماع، ولكن تقدم أن الإجماع المدعى غير تام، فالدليل الآخر غير موجود، دليل الآخر في المقام غير موجود. بقي هنا شيء آخر، وهو أن عامل السلطان إذا أخذ أزيد مما قرره السلطان أجرة لهم ظلما وعدوانا، ولم يتمكن الزارع من الامتناع لا جهرا ولا سرا، لم يتمكن، فلا يكون الزارع ضامنا لحصة الفقراء في الزايد، فإن الزايد مأخوذ عدوانا وظلما، فهو بمثابة التالفة بدون تقصير الزارع، فإذا تلف من النصاب بدون تقصير الزارع فلا يكون ضامنا لزكاة التالف، وما نحن في من هذا القبيل، فإنما أخذه عمال السلطان الزائد على ما قرره السلطان من الأجرة ظلما وعدوانا، والزارع لا يتمكن من المنع فلا يكون ضامنا لحق الفقراء في الزايد، لا يكون ضامنا له. ثم ذكر المعتن قدس الله نفسه لا فرق في ذلك بين أن يكون الزائد مأخوذا من نفس الغلة أو من غيرها، إذا كان الظلم عاماً، وأما إذا كان الظلم شخصياً فالأحوط الزمان، فالأحوط أن الزار زامن لحق الفقراء في الزائد، في الزائد إذا كان الظلم شخصياً. هكذا ذكره الماكين قدس الله نفسه. أما إذا كان الزائد مأخوذا من نفس الغلة فلا شبهة في أنه مستثنى من الزكاة، لأنه أخذ الزائد ظلما وعدوانا، أخذ ظلما وعدوانا فهو بمثابة التالف، بمثابة التالف من النصاب من دون تفريط الزارع. فإذا تلف من النصاب من دون تفريط الزارع فلا يكون الزارع ضامنا، فلا يكون الزارع ضامنا لحصة الفقراء في هذا الزائد. وأما إذا كان الزائد مأخوذا، أما إذا كان الزائد مأخوذا من مال آخر لا من الزرع فلا دليل على استثنائه من الزكاة، استثناء ما يعادل الزائد من حاصل الأرض من الزكاة، لا دليل على ذلك، بلا فرق بين أن يكون الظلم عاما أو خاصا، لا فرق من هذه الناحية. فإن مال السلطان إذا أخذوا الزائد من مال آخر ظلما وعدوانا فلا دليل على أن زكاة ما يعادل هذا الزائد من حاصل الأرض غير واجب على الزارع، لا دليل على ذلك بل لا مقتضي له. والدعوى أنه بمثابة المهونة، المهونة التي تصرف على الأعيان الزكوية، ما أخذه عمال السلطان الزائد هو بمثابة المهونة التي تصرف على الأعيان الزكوية، والمهونة لا زكاة فيها، يستثنى من النصاب بمقدار المهونة فلا زكاة فيه. هذه الدعوة مدفوعة. أما أولا فعلى تقدير تسليم أن المهونة مستثناة، على تقدير تسليم ذلك لا فرق بين أن تكون المهونة دائمية أو اتفاقية، وعلى كلا التقديرين فهي مستثناة، فلا فرق بين أن تكون دائمية أو اتفاقية، لا فرق من هذه الناحية. ومع الإغماض عن ذلك فقد تقدم أن المهونة في باب الزكاة غير مستثناة، ما صرفه الزارع من الأموال في الزرع فلا يستثنى ما من حاصل الأرض ما يعادل المهونة، لا دليل على ذلك والزكاة ليست كالخمس فإن المعونة مستثناة في الخمس وأما في الزكاة فلا دليل على استثناء المعونة لا استثناء المعونة لا دليل عليه بقي هنا شيء بالنسبة إلى المسألة المتقدمة وهو أن شيخ الطوسي عليه الرحمة قد حمل طائفة الثانية من الروايات قد حمل على أن مفاد هذه الروايات نفي الزكاة عن المجموع أي مجموع حصة السلطان وحصة الزارع مفاد هذه الروايات نفي الزكاة عن المجموع والنفي عن المجموع لا ينافي ثبوت الزكاة في حصة الزارع فإذن هذه الروايات لا تدل على نفي الزكاة عن حصة الزارع وإنما تدل على نفي الزكاة عن حصة السلطان فقط باعتبار أن نفي الزكاة عن مجموع الحصتين لا يستلزم لا ينافي ثبوت الزكاة في حصة الزارع باعتبار نفي المجموع لا ينافي ثبوت الحكم لبعض الأجزاء لا ثبوت الحكم لبعض الأجزاء هذا الجمع غير صحيح أما أولا فلأن هذا الجمع جمع تبرعي ولا ينطبق عليه شيء من ضوابط الجمع دلالي العرفي لا حمل العام على الخاص ولا حمل المطلق على المقيد ولا حمل الظاهر على الأزهر ولا حمل المحكوم على الحاكم شيء من هذه الضوابط للجمع دلالي العرفي لا ينطبق على المقام فهذا الجمع جمع تبرعي عقلي ولا دليل عليه ولا دليل عليه هذا مضافا إلى أنه خلاف الظاهر جدا فإن مفاد هذه الطائفة ليس نفي الزكاة عن حصة السلطان ومفادها إنما هو نفي الزكاة عن حصة الزارع إذا أخذ السلطان حصته من الزرع فلا زكاة على الزارع في الباقي صريح في ذلك فكيف يمكن حمل هذه الروايات على نفي الزكاة عن حصة السلطان وهذه الروايات تدل على نفي الزكاة عن حصة الزارع فالنتيجة أن هذا الحمل غير صحيح فالعمدة أن هذه الروايات ضعيفة من ناحية السند وما جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه مشوش ولا يمكن الاعتماد على شيء منها فالعمدة أن هذه الروايات ضعيفة من ناحية السند وإلا فلا بد من الأخذ بها بقي هنا شيء في هذه المسألة نتكلم فيها.